إليك إلهي وإلا لا تشد الركائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده ومن لا غنى طرفة عين عن طلب جنته ومغفرته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالإيمان مناديا وللجنة داعيا، أرسله على حين فترة من الرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مبينا وسراجا منيرا، صلى الله عليه في الأولين وصلى الله عليه في الآخرين وصلى الله عليه يوم الدين. ورضي الله تعالى عن آله الكرام وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء الذي جئنا وإياكم إلى أحب بقعة يحبها الله سبحانه وتعالى، إنها المسجد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا وإياكم اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر وأعان. أيها الأحبة في الله، مشاهدات دعوية لئن كان فيها حديث للإنسان على ما قام به أو ذهب فأستغفر الله من ذاك، ولئن كان فيها أن يتحدث الإنسان بما ذهب إليه فأستغفر الله من ذاك، ولئن كان فيها ذكر بعض مواقف ربما شهدها الإنسان فأستغفر الله من ذاك، لكن الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فاتخاذ العبرة والعبرة والعبور من واقع ما يمر بالأمة الإسلامية من أعز المطالب في هذا الزمن، إذ نامت فتيلة أهل الإيمان وانطفأ سراج أهل الدعوة وأظلمت القلوب بالكسل وعاشت الأرواح في كهف الضعف ومالت الألسنة إلى أحاديث الدنيا ومالت الأسماع إلى سماع أخبارها وتمشت الأقدام إلى متاع النفوس وتحركت الأيدي بالعطاء لطعام البطون. فإن هذا والله هو الذي جعلنا نصل إلى مستوى من الخذلان لا يعلمه إلا الله. أيها الأحبة، إن الدعوة إلى الله تعالى هي مطلب من أعز المطالب ما ينبغي على العبد منا أن لا يتكاسل فيه، وسوف أذكر لكم من المواقف التي رأيناها من أناس يقدمون الدعوة على أي بساط وعلى أي طريق. أيها الأحبة في الله، إن ما يقع للعالم الإسلامي الآن، أقول في بداية هذا اللقاء لزاما على كل إنسان منا أن يشهد هذه المواقف، وأنت ترى مادة التاريخ هل تتمنى أن يكون اسمك موجودا فيها يوما من الأيام؟ وأنت تقرأ في مادة الجغرافيا هل تريد أن يسجل اسمك يوما من الأيام فيها؟ اسأل نفسك، فالتاريخ لن ينسى بعضه بعضا، والتاريخ سوف يمر وتطوى لياليه وأيامه، ولكن الله يكتب آثارهم. فإن ما يمر بالعالم الإسلامي من أزمات وكوارث وأمور ما ينبغي على أهل العلم وعلى الفضلاء وعلى غيرهم أن يهبوا سراعا إلى رؤية الواقع الحقيقي، حتى يعلم الناس يقينا ما يمر بأحوال المسلمين. وكما ذكر أخي الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن، ربما يركز حديثي اليوم عن القرن الأفريقي وبالتحديد في الصومال، وبالتحديد في الواقع المرير الذي رآه العالم كله، حتى بكى له غير المسلم، وتألم له غير المسلم، وعاشه غير المسلم. وقد رأيت أناسا غير مسلمين موجودين في تلك الديار، أتوا للإعانة وأتوا للمساعدة وأتوا للنصرة من باب الفطرة الإنسانية. لما وقع لإخواننا قبل 6 أشهر ما وقع على أرض الصومال، أو بالأحرى جمهورية الصومال، بكت العيون وسالت الدمعات وتألمت القلوب وهرعت النساء متصدقات بما تملك، وتألم الرجال وتألم كل إنسان في بيته ما يرى. دعوني أزف لكم حقيقة غائبة، ذهبت إلى أرض الصومال قبل 2 سنين، ولم تكن هذه المرة الأولى، لكن ذهابي كان إلى أرض الصومال ليس إلى الصومال، تلك الأرض المهجورة التي هجرها العالم بأكمله، لأنها معدودة من الأماكن الانفصالية، والصومال بلد مسلم بالكامل، ولذلك الصومال بوابة للدول العربية من جهة الجنوب. وإذا ذهبت الصومال عظم الله أجركم كلكم، فأنتم الآن تعيشون أزمة في الشمال، فقد استولي على العراق وقد أخذت لبنان والأزمة في سوريا، وكلكم يعرف أزمة إخواننا في فلسطين، وكيف أزمة قناة السويس، وما بقي لكم إلا الجنوب، والنار تستعل في عدن وفي صنعاء وفي غيرها، فماذا بقي للمسلمين؟ إذا مسكت من يديك، إذا مسكت من رأسك، ثم مسكت من رجليك، لا تستطيع الفرار. زرنا أرض الصومال قبل 2 سنين، فرأيت أن أعجب ما رأيت كيف انقلب الأمن إلى خوف، والغنى إلى فقر، والعز إلى ذل. لو حدثك متحدث عن واقع غير ما رأيت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وقد سمعنا ما قرأ الإمام في صلاته جزاه الله خيرا، ترى نعمة الله جل وعلا كيف تبدلت عن ذلكم الأمر. هل تعلمون أيها الأحبة أن هذه الدولة تمتلك من الثروات ما لا تمتلكها ألمانيا، وتملك من الخير ما لا تملكه إيطاليا؟ وهل تعلمون أن اليابان والصين على ما عندهم، فإن في أرض الصومال ما لا عندهم؟ هل تعلمون لو راجعنا السجلات، لو راجعنا السجلات في هذه المقدمة، أن هذه الأرض ميلادها الحقيقي ميلاد ضخم لا يعلم أمره إلا الله؟ هل تعلمون أن التاريخ يسمي أرض الصومال لو راجعتم فيه أنها اسمها بلد الإسلام؟ وبعض كتب التاريخ تسميها بلاد السلام. فبدأت أقرأ في التاريخ، ما سر هذه التسمية؟ أن أرض الصومال أصلا دخلها أهلها سلما بلا عنوة، ثم دخلوا أرضها وانتشر الإسلام انتشارا أسرع ما يكون. ثم العجب، رأيت أن في أرض الصومال مساجد أقدم من مساجد في الخليج بأكملها، وتاريخ الإسلام في تلك الديار أقدم من دول ومن بلاد تعيش والله الآن إسلامية بكل أمورها. ما الذي جعل ذلك الأمر كله؟ إنها البوابة الجنوبية، لأن التاجر في ذاك الزمن كان يحمل هم الإسلام، والآن التاجر في هذا الزمن يحمل هم الدينار. كان التاجر في ذاك الزمن وهو ينتقل بسفينته ينتقل معه دين، أما الآن فالمسلم ينتقل إلى بعض الدول يحمل معه الفساد لكي يهلك الحرث والنسل. بلاد الصومال دخل فيها الإسلام على أيدي التجار بسبب معاملاتهم ونشرهم للدين وإقامتهم للصلوات. أيها الأحبة، لما نزلنا أرض الصومال قبل سنتين ما رأينا بلدا قائما أصلا، فضلا عن جمهورية الصومال، لكن لن أتحدث عن تلك الرحلة، إنما حديثي سوف يكون في هذه الرحلة. شعارنا: أخي في الهند أو في المغرب، أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. انطلقنا لثلاث بقينا من رمضان في هذا العام. كانت العزيمة أن نذهب في أول رمضان في بداية الأزمة لما اشتعلت نيرانها وظهر أثرها، لكن لوجود الحرب تأخر السفر مع الجهات الرسمية وتحديدا مع بعض الجمعيات المباركة التي تحملت على عاتقها إلا أن تذهب وتنزل في ذلكم الواقع، وكانت مرافقتي دعوية في ذلك الأمر. انطلقنا ليلة السابع يوم 27 من رمضان ليلا من مطار الدوحة، ماضين على نيروبي في كينيا، إذ أنها البلد التي تكون طريقا لأرض الصومال. وانتبه للكلمات التي أقولها، لأنها البلد التي تعتبر الطريق. انظر كيف حكروا إخوانك المسلمين. والاستيلاء اليهودي على كينيا ضغط على المسلمين ضغطا في الصومال، والنظام الوثني في أثيوبيا ضغط على الإخوان المسلمين في الصومال، فحددت جميع المسارات، إذ لم يكن الذهاب إلا بشق الأنفس وبطائرة خاصة، فتخيل التعقيد لإخوانك المسلمين. فإذا كان الوصول إليهم بصعوبة، فكيف يصل الغذاء والطعام والشراب والدواء في هذا الأمر؟ يا للعجب لنا نحن المسلمين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أو أن نردد آيات القرآن بلا حقائق، أو نتكلم عن حديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، قال: كمثل الجسد الواحد نطقا باللسان دون أن يكون واقعا في حياتنا. إنما نعيشه أيها الأحبة أمرا مريرا لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. كان وصولنا بعد انطلاقنا في الساعة الواحدة ليلا إلى مطار نيروبي قرب الفجر تقريبا. مكثنا قليلا في تلك البلد حتى انتقلنا بطائرة خاصة إلى مقديشو. فأول المفاجآت، ونحن في الجو، إذا مررت بأي دولة خليجية أو عربية أول ما يطالعك الأبراج العالية والعمارات المرتفعة، ويطالعك المناظر. إن أول شيء طالعنا أننا لا نرى من هذا شيء. صدق أو لا تصدق أن البلد مدمرة بالكامل. أردنا أن ننزل مطار مقديشو، من أفضل ما رأيت في الدول مطار مقديشو. قد يقول قائلا منكم: ما السبب؟ أنه على موقع رائع جدا، موقع مقديش من أروع المواقع، موقع ساحلي استراتيجي لو حركت تجارته لأغدقت عليهم الذهب والفضة. ولا يخفى على من قرأ التاريخ الصومالي، وأنا لست مدرسا في التاريخ أو ذاكرا بعض أمور التاريخ لولا أنه مشاهدات دعوية في تلك البلد، لكنني أفجعني أنني اطلعت، فأرض الصومال مرت عصور من الزمن كانت تسمى أرض الذهب، أرض الذهب، وكان بها من الخير ما لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. حتى إن المصريين القدماء وغيرهم كان لهم ارتباط كبير بكل شيء في ذلك، بل كانوا يقولون أن التجارة العالمية كانت تعتبر الصومال هي محورها. فإذا ضرب الناس المثال الآن بالصين أو بغيرها فكانوا يضربون المثال بالصومال. نزلنا أرض المطار فلا ترى إلا مطارا من مدرج واحد وباقي أموره مدمرة. أبهج نفسي أننا رأينا الطائرات الخليجية والسعودية بالجسر الجوي الذي أعد تصل بالمواد الغذائية، فأبهج نفوسنا هذا. لكن نبدأ بأول المشاهدات، فأول المشاهدات: فخر لكم أيها العرب. فأول شعار يرفع في أرض الصومال أن اسم المطار باللغة العربية مطار آدم عبد الله، ثم باللغة الصومالية ثم الإنجليزية. سألنا المشايخ منهم المهندس عبد الله مدير جمعية المنهل وبعض أعضاء البرلمان في الدولة ما سر هذا الأمر، قالوا: مر زمن كانت اللغة العربية تمثل المنهل الحقيقي في البلد ثم مسخت، فلا يزال يحافظون على أن تكون اللغة العربية هي محور كل شيء لهم، بل كانوا يدرسون كما سوف أذكر في دداب وغيرها المناهج السعودية، وقد رأيت مناهج وزارة المعارف بين أيدي الطلاب الصوماليين. أي فخر هذا؟ أي عز يسلب منا الآن درجة فدرجة؟ أول ما نزلنا ذلكم المطار أدركت الفرق بين قاعدتين، قاعدة مجاعة وقاعدة تجويع، إذ أن البلاد بأكملها خضراء، الأرض بأكملها لو رميت فيها حبة الشعير لنبتت، لو رميت فيها الذرة لنبتت، لو حركتها لأنتجت. إن عروة بن الجعد وتعرفون قصته مع الشاة والدينار قال له صلى الله عليه وسلم: لو تاجر هذا في التراب لربح، فإن من تاجر والله في تلك البلد ليربح، فإن الحرب قتلتها أكثر من 22 سنة، هاجرت منها عقول العلماء. فأذكر في أوروبا وتخصيصا في السويد وتخصيصا في منطقة توريبوري تعجبت أن أحياء، تخيل في شمال الكرة الأرضية بلاد الجليد درجة الحرارة 10 تحت الصفر، أن أحياء رأيتها أنا شخصيا بأكملها صوماليين. خطبت جمعة في أحد الجوامع في السويد وأقمنا دورة علمية أغلب من كان في ذلكم المكان من أهل الصومال. ذهب معي في الرفقة القارئ المشهور الشيخ عبد الرشيد صوفي، فقلت يا شيخ عبد الرشيد إن عليك مسؤولية كبيرة أن تظل في هذا المكان، فأنت من أصول صومالية، فإننا مربوطين بالدعوة في مكان آخر. فقام عليه الناس وأقام لهم درسا في التجويد والقراءات بعد صلاة الفجر غير درسنا، وجلس الناس يشرح لهم العلم باللغة الصومالية. لماذا هاجر أولئك إلى ذلك المكان؟ هاجرت العقول إلى ذلكم البلد لأن بلدها غير آمنة. قبل 5 سنوات تقريبا نزلنا أرض صنعاء، وفي شهر رمضان خصوصا، فلما ذهبنا لإلقاء محاضرة في صلاة القيام في مسجد أكبر من هذا أو تقريبا منه، والناس تكتظ فيه بأمر لا يعلمه إلا الله، قالوا بجواره حي كامل من الصوماليين. قلنا إذن الصباح غدا نذهب. فدخلنا تلك العشش ودخلنا في أغوارها، ما سر هؤلاء الذين استوطنوا هذا المكان؟ قال هربوا من الحرب وهربوا من ذلك البلد. وفعلا هذا الذي رأيناه لما نزلنا مقديشو، أفجع نفوسنا أننا لا نرى شعبا كثيرا، لا نرى شعبا كثيرا، فإنه والله أمر محزن بشيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن هذا البلاء الذي بدأنا نخرج من المطار، وهذا الذي أول شيء يؤلمنا دعويا، أن تتحول السلطة من دولنا العربية عند أيدي غيرنا، فلا توجد سلطة لتلك البلد إلا بيد غيرها. فإذا كان الكافر يملك السلطة على المسلم فقل على الدنيا السلام. وقد تقولون ما السبب؟ السبب نحن جميعا. لما نزلنا أرض الصومال في الشمال قبل 2 سنوات ذهبنا ما يقرب من 360 كيلو أو أكثر حتى نصل إلى إحدى المجاعات التي تحتاج إلى السدود، فرأينا بناية قال الإخوان هؤلاء المنصرين أتوا هنا من 9 سنوات يجلسون في هذا المكان، منصرين رجالا ونساء يوجدون في هذا المكان، انظر كيف يفعلون وانظر ماذا نفعل. يعملون بكل ما أوتوا من قوة، وهذا ما رأيناه في مقديشو. عندما يرفع شعار الصليب الأحمر والمنظمات التنصيرية فأين الشعارات الإسلامية؟ وهذا الشعب مسلم، لماذا يرضى أن يموت جوعا بمثل هذا؟ كيف هنأت لنا النفوس؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد يقول أيما مسلم كما كثى مسلما على عري كثاه الله تعالى من خضر الجنة. أول المشاهدات حقيقة المجاعة المؤلمة، إذ ترى الطفل العاري وترى المرأة العارية وترى العجوز العاري، فأي أمر محزن مثل هذا. وصلنا 11:30 وكان الإخوان في شدة التعب، قالوا نذهب إلى الفندق، فوقف المهندس عبد الله وقال لا، إن المستوصفات والمخيمات ينتظرونكم من بعد صلاة الفجر، وهم يجلسون ينتظرون. على الكراسي؟ لا. على ماذا يا ترى؟ قلنا إذا نحول، قلنا إذا نذهب للمرضى قبل غيرهم حتى نصبر من نستطيع. فوالله أول مركز صحي وصلنا إليه عشة لا يوجد فيها إلا الهنجر فقط، والأرض رمل، وطاولة بلاستيكية، الدواء الموجود على الصيدلية فيها الذي في بيتك من الأدوية أكثر منها، والحالات التي تنتظر في الخارج أكثر من المئات. وقفنا مع الطبيب، ولعل بعضكم سوف يرى إن شاء الله الفيلم الوثائقي، وكنا ناويين أن نعرضه لكن تم يعني الوقوف في موضوعه، لكن سوف يعرض في أغلب القنوات بإذن الله قريبا، وقد جهز الآن إن شاء الله. قال الطبيب: رأيت علبة الحليب هذه؟ قلت نعم. قال: قيمتها 23 ريال، تنقذ طفلا. إن المرض الذي تراه، وقد رأينا أمراضا وحملنا بعض الأطفال بشيء مؤلم جدا، دواءه في علبة حليب ب23 ريال، وربما أن تأكل وجبة بأكثر من هذه القيمة. الأدوية الموجودة كاللقاح مثلا ضد بعض الأمراض قيمته 3.5 ريال، فتخيل هذا الدواء الذي لا يجدونه بعض المرضى. لكن هزني شيء، فقلت له: حط طلاب العلم موجودين، هؤلاء من وين؟ قال: إن هؤلاء قد أتوا من أكثر من مسافة 350 كيلو، النازحين الذي ترونهم في المستوصفات هذه، والذين سوف ترونهم في المخيمات، من أكثر من 350. من مات في الطريق مات، ومن حيا حيا، فلك أن ترى هذا المنظر. المنتظرين خارج هذا الفناء البسيط أكثر من الذين ينتظرون في الداخل، وكلهم ماذا يفعل لهم الطبيب؟ دفتر. والله عندما نزلنا أرض مقديشو تذكرت ما أخبرنا به آباؤنا وأجدادنا، أن الأحساء كانت قبل 60 سنة بهذا الوضع. والله كأننا نتكلم عن أراضينا الخليج قبل 60 أو 70 سنة بالضبط. بدائية في كل شيء، ما يوجد فرق إلا شيء واحد، أن السيارات كثرة بس، وإلا تنقلات الناس على الحيوانات، وإلا أكل الناس على أبسط ما تتصورون كما سوف أذكر بعد قليل. أما علاج الناس فلك أن تتخيل أبسط ما تتصور، هؤلاء يصرف لهم الحليب دواء، وربما يأخذ مسكنا عاما كالبنادول أو الفيفادول لأصعب الأمراض التي لو وقعت لطفل من أطفالنا لنوم في المستشفى. سألت أحد مدراء المراكز الصحية هنا: كم يصرف المركز الصحي في حي من أحياء السعودية؟ فقال لي المبلغ الفلاني. هل تعلمون أن المبلغ الذي قال لي، والله لو أنفق فقط على مقديشو بأكملها لعالجها بأكملها. ذهبنا إلى المركز الصحي الثاني، فلك أن تتخيل ألوان الأمراض تراها. فقلنا: لماذا هؤلاء لا يوضعون في المستشفى؟ قال: سوف نذهب بكم للمستشفى بعد أيام إن شاء الله. وفعلا أصلا لا يوجد في مقديشو بأكملها إلا مستشفى للنساء والأطفال واحد. تخيل عاصمة هذه القارة الأفريقية الكبيرة لا يوجد فيها إلا مستشفى واحد كما سوف أذكر بعد قليل. أيها الأحبة، آلمنا أشد الألم إن الناس يحتاجون إلى تصبير ودعوة إلى الله، فالناس في لهف كلمتهم يقولونها عرب عرب لما رأونا بثيابنا، إذ أن بعض الإخوة لبس البدلات، فقلنا لبعضنا من المشايخ قلنا لا خلكم بثيابكم، والله الأطفال يرددون هذه العبارة عرب 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 عرب. انظر كلمة عرب، ولكن العرب للأسف قد يكونوا خيبوا آمال إخوانهم هناك، فكم مرة صرخوا فما وجدوا مجيبا، وكم مرة استغاثوا فما وجدوا شيئا. أول الألم بدأنا التمائم نراها معلقة على الأطفال، بدأنا نرى كبار السن كيف يربطون على أيديهم، بدأنا نرى مظاهر التخلف العقدي. من أين أتاكم هذا؟ الصومال بلد عظيم سلفي عظيم عقديا، ما الذي غزاه؟ قالوا غزاه لأنهم لم يجدوا غيرها الصوفية وغيرها أن تتعمر في هذه البلاد، غزتهم الصوفية وغزاهم المبتدعة وغزاهم غيرهم. فأين أهل الحق من نشر الخير؟ هذا الذي جعلهم. هل تعلمون أن المساجد وهي المساجد تعد على أطراف الأصابع، ونحن ربما في حي واحد عشرات المساجد، وتغلق في بعض الفروض لأن لا يوجد فيها مصلي. عندنا مساجد تغلق في بعض الفروض لأن ما فيها إمام ولا مؤذن ولا مصلي، مغلق المسجد. وهناك لا يوجد إلا أعداد قليلة من المساجد تمتلئ بصورة عجيبة وغريبة جدا. بل هل تتوقع أن المسجد أصلا بعضها لا يبنى من الطابوق؟ فهل ترضى لنفسك أن تكون هكذا؟ لئن قال الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، قال وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كم تريد أن تعيش أنت في الرخاء؟ لكن أما تخشى أن يبدلك الله به شيئا جديدا؟ فهل نحن والله مؤهلون لساعات الابتلاء؟ إن الذي قد مر بواقع إخواننا في تلك الأماكن كانوا في عيش رغيد ونعما عظيمة، أما تجارتهم فكانت عالمية، وأما أرضهم فكانت تمول القرن الأفريقي والقرن العربي، بل كانت غيرها تأخذ منها، وهذا سر الاستعمار البريطاني والفرنسي لتلك البلاد. الثروة الموجودة في تلك البلاد لم تستثمر إلى الآن، حتى مصنع للمياه لا يوجد، الماء أتينا به معنا، الماء حملناه معنا في الطائرة، لا يوجد مصنع للمياه، لا يوجد حتى بلد مليئة بالثروة السمكية التي لا مثيل لها، فهي مطلة على المحيط الهندي، لا يوجد حتى شركة للأسماك. البلد أفضل من أفضل البلاد من الثروة الزراعية، لا يوجد فيها شركة واحدة. أما الثروة الحيوانية فمن منكم يتذكر قبل 40 سنة 35 سنة هذه البلاد وغيرها لا تعيش إلا على الثروة الحيوانية من تلك البلاد. وقد رأيت في نفسي في داداب أسراب الحيوانات، أسراب الحيوانات. سألت بعض أصحاب الماشية كم قيمة الخروف هذا، كم تتوقعون بالسعودي، كم تتوقعون؟ 150 ولا يكلفهم فإنهم يرعون على الأرض، لكن البلد جفت من المياه، وقد رأينا هذا في أرض الصومال، ورأينا البهائم كيف تموت، رأينا الحيوانات كيف يابسة، يأتي الرجل العجوز والمرأة العجوز تخرج من عشتها تطالع بهائمها ثلاث وتقول لو أتيتم قبل أشهر كان عندي قطيع يصل أعداده إلى 50 وإلى 60، مات الآن كله، لأن عيشتنا في الحقيقة على ثروة الأرض والأرض لا ينزل عليها مطر. ذهبنا إلى أول المخيمات فكانت الفاجعة الكبرى أن المخيم بأكمله تحرسه الأشجار ويحفظه الشوك، ثم العشش الموجودة في داخل المخيم الأول والثاني والثالث وغيره كلها من أعواد الأشجار ومن قطع البلاستيك، أكياس البلاستيك. فالأسر النازحة هذه التي ضربت 300 أو 350 وأتت إلى مقديشو تحتاج إلى بيت يكنها. فذهب الإخوان الذين يوزعون هذا الخير العظيم والناس تنتظر من بعد صلاة الفجر جالسة حتى يوزع عليها شيئا بقيمة 130 ريال فقط، كيسا من الطحين وعلبة زيت وبعض الأشياء البسيطة. من منا والله يرضى أن يعيش إخوانه في مثل هذه العيشة؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من يرضى لوالده أو لوالدته أو لأخيه أو لأخته أن يصابون مساكين بمثل هذا الذل؟ من المتسبب في هذا؟ لا شك أننا نؤمن يقينا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لكن أما نخشى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في الصحيح: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. رواه الطبراني وحسنه الألباني. دخلت أحد العشش لكي أرى ذلك الأب الذي جالس مع أولاده، فإذا به يفترش الأرض، لا عندهم بساط. بدأت أسأل بعض الإخوان كيف ينام هؤلاء المساكين، إنهم يفترشون أيديهم وسائد، يفترشون أيديهم وسائد ويفترشون الأرض فرشا، ولا تسأل عما بماذا يلتحفون. فقد رأينا منظرا، سقط المطر علينا في مقديشو بعد العصر فكانت أعجوبة أن الناس فرحة بالمطر لكن ليس لها شيء يكنها، إنهم افتقدوا أن يزورهم أحد. إن الناس لا يذهبون إلا إلى أطلال لبنان وأطلال فرنسا، ولا يستمتعون إلا في لندن، ويبتهجون في أراضي المقناص ويتجملون عند الكورنيش لمتع النفوس. قلت لمن معنا من الإخوان: إن هؤلاء ينتظرون منكم من يصبرهم. فكانت بعض الكلمات والمحاضرات كلها عن التفاؤل، كلها عن الأمل، كلها كيف أن الله سبحانه وتعالى سوف يفعل لكم خيرا. ووالله فعلا اتصلت ببعض الإخوان فقالوا: والله لقد أثر ما فعله إخواننا المسلمين وحركتهم في رمضان، ولقد أثرت تأثيرا كبيرا، لكن آلمنا شيء آخر. أتدرون ما هو؟ أننا دائما نعالج قضايانا الإسلامية بحبات البنادول، ما عندنا علاجات جذرية، لا يوجد عندنا علاج جذري. هل تعلمون أننا والله ما رأينا مدارس؟ ما رأيت أنا مدارس، ما رأيت. أين يذهبون هؤلاء؟ إذن هم يجوعون أيضا، ويتآمر عليهم أن يكونوا جهلاء، لا يوجد عندهم أي معلم للتعليم، إنما مكان واحد أو مكانين لطبقة معينة في المجتمع، أما باقي الناس فلا يمتلكون. الواحد الآن يحتار أين يذهب بأولاده في أي مدرسة، الواحد الآن يحتار. مسك بيدي رجل أحد طلاب العلم في إحدى المدارس التي كانت ترعاها هذه البلاد، لولا انطفأ نورها الآن، فمسك بيدي وقال: أرأيت هذه الفصول؟ قلت: نعم. قال: ممكن تأتي معي؟ أنا ما أدري إيش يريد. فأتيت معاه، فلما أتيت معاه فتح الباب المربوط بالسيم، ورأينا السبورة التي كنا قد درسنا فيها ودرس فيها آباؤنا قبل 30 سنة، السبورة الخضراء التي كانت يصبغ الجدار فيصبح سبورة، فكانت خشبة مصبوغة بالأخضر، أما المكان فمستودع لأوساخ. فأخذني إلى المكان الآخر وفتحه، والمكان الآخر وفتحه. قال: كانت هذه المدرسة ابتدائي تدرس إلى 6 والآن لا يوجد فيها إلا 3 فقط، أول وثاني وثالث. الفصل الواحد ما فيه إلا طاولة واحدة، والطلاب يدفعون أجرة بعدما كانوا يعطون الآن حق المعلم فقط، رمزية جدا، ولا يمتلكها كل الأسر، إلا الذي عنده ولد يشتغل في الخليج أو ولد في فرنسا أو ولد في كذا يرسل لهم مبلغا في الشهر. فأخذ كتابا، نسيت أي مادة من مواد الدراسة التي ندرسها أولادنا، فقال: كانت تأتينا هذه المناهج من السعودية، لا يزالون مع الكتاب ينقل على السبورة. ثم تأثر مسكين وقال: أنا ممن تخرج من هذا المكان أيام عزة، وأنا ممن تعلمت ودرست في هذا المكان، لكن أولادنا الآن ما لنا مكان. يدرس الولد إلى 3 ثم يجلس في البيت، ما عندنا شيء ندرسه، وليس له مكان يذهب إليه. وأنت ترى هذه الصفوف كيف تحولت، كانت في مدارس متوسطة أغلقت، ومدارس ثانوية لا توجد، الذي تأتيه منحة دراسية، فقد أتتني أنا منحة، لكن أرأيت ما يوجد هنا؟ قلت: كم؟ قال: الذي يوجد هنا تقريبا لا يقل عن 500,000 في هذه البلد، الذي منح دراسة فقط أنا وواحد بس، كم الباقي يموت جهلا؟ إذن كيف هؤلاء تريدونهم يظلون على الإسلام والمسلمين ما قدموا لهم شيء؟ أما سوف يسألنا الله يوم القيامة: أين التجار؟ أما فكر هؤلاء التجار أن يذهبون فينشئون مدارس؟ أما فكر هؤلاء التجار في الحقيقة أن يذهبون فينشئون مصانع؟ أما فكر هؤلاء الأثرياء أن يذهبون فيعملون من أعمال الخير؟ وصلنا إلى قرب الظهر ونحن صوام، إلى قرب العصر ونحن صوام، ومن معنا تعبوا مع التوزيع ومع الإعانات، فقلنا لعلنا نذهب إلى الفندق حتى نغير بس فقط لباسنا من أثار السفر من الأمس إلى اليوم. فلما ذهبنا أراد بعض الإخوان أن ينامون، فقال من معنا من الرفقة وأحد أعضاء البرلمان، قال كيف تنامون؟ عندكم توزيع إفطار صائم، الناس جالسين هناك صوام من بعد الظهر تقريبا إلى المغرب يجلسون ينتظرون. منا من استلقى على الكنب، ومنا على الأرض، ومنا من ذهب إلى غرفته مدة نصف ساعة فقط. ما جاءت الساعة 4 إلا ورجعنا مرة ثانية حتى نرى واقع النازحين وماذا ينتظرون. دخلنا الموقع الأول، فيا ليت أمي لم تلدني وما رأيت مسلما يقع له ما يقع من هذا الألم. رجالا وخطهم الشيب ودقهم الكبر، نساء عجائز ضعاف، ماذا ينتظرون؟ الكل ينتظر وجبة بقيمة 3 ريالات تقريبا. قدور من الرز ولحم قليل جدا، مع كأس من العصير مخلوط بماء لا تستطيع أن تراه، وحبة موز. ولو قرأت في التاريخ قصة الموز الصومالي وكيف كان، بل يعتبر إلى الآن عالميا هو أفضل أنواع الموز في العالم. جئنا بالتوزيع، فكانت أول المآسي. قلنا نشارك الإخوان في وضع الطعام، فيأتي الرجل العجوز هذا عنده إناء وذاك ليس عنده إناء، وتلك المرأة عندها كيس بلاستيك وتلك المرأة ليس عندها شيء، ما هذا المنظر؟ وقفت إلي امرأة وأنا أضع الرز البسيط فنضعه في أواني لا تستطيع أن تراها، فهي تحمل في طياتها أمورا. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من تلك اللحظات. أقول لمن معي من الإخوان احمدوا الله يا إخوان، والله إننا في نعم لا يعلم أمرها إلا الله. فجاءت إحدى النساء وإذا بها تضع خمارها هكذا، فتأثر الواحد منا إذ كيف تضع الطعام في مثل هذا. فقال أحد الإخوة لا عندها، ما عندها آنية البيت، ما أو ما عندها آنية أصلا. فالواحد كظم دمعته وكظم قلبه ألما. فجاءت المرأة الثانية واضعة يديها، الطعام حار أين تضعه؟ ثم الأمر الذي أثر فيني كثيرا، جاءت إحدى النساء العجائز ليس عندها شيء تضع الطعام فيه، فأول ما أتاها الدور وإذا بها تخلع حجابها وتقول ضع الطعام لي هنا. نضع الطعام لها في حجابها الذي لا تمتلك إلا هذا الحجاب. أما في مثل هذا درس؟ أما في مثل هذا درس؟ أما في مثل هذا عبرة؟ والواحد منا يرى مثل هذا لإخوانه المساكين. سألنا الإخوان هذه المخيم الأول والثاني والثالث، هذه الوجبة ما تمثل لهم؟ قالوا هذه الوجبة بدأنا مشروعها قبل رمضان بشهر، وهي تعتبر الوجبة الوحيدة تتغذى عليها المرأة وطفلها وإن كان عندها أطفال، ويتركون جزءا يتسحر. أن يكون واقع إخواني. ولكن أذهب المخيم الثاني، قلت لا نستطيع أواني أو أي شيء، فالحمد لله تكون صغيرة جديدة حلت لنا مشكلة رأيناها في المخيم الأول. التفت إلينا أحد الإخوة الفضلاء وقال أتلومونهم؟ هؤلاء الناس هاجروا من قراهم وخرجوا من أماكنهم، ليس عندهم شيء، ليس عندهم شيء. أقول لكل امرأة تمتلك في مطبخها ما لذ وطاب من ألوان الأواني وألوان الأشياء، ما والله لنا عبرة في ذلك. قرب المغرب فاشتد علينا الألم في المخيم الأول، إذ أن الذين ينتظرون خارج المخيم أكثر من الذين في المخيم الأول. الطعام الموجود بأوانيه الكبيرة لا تكفي، ذهبنا المخيم الآخر كذلك، المخيم الآخر كذلك. قلنا يا إخوان، قال هذه الإمكانيات، هؤلاء الطباخين من بعد الفجر وهم يطبخون حتى يجهزون هذه الأطعمة، الأعداد فوق المطلوب، الأعداد تحتاج شيء أعظم، إذن هم يحتاجون مشروع إسكان. هل تعلمون أن غرفة مع مطبخ مع حمام تعالج أزمة كبيرة في تلك البلد؟ هل تعلمون أنهم يحتاجون فعلا من يرق قلبه لأمثال هؤلاء ولا يسلم إخوانه إلى الألم؟ كان معنا أحد التجار، عندما رأى تلك المناظر، فلما قرب المغرب ذهبنا للإفطار، قال والله ما أستطيع أن أفطر لسببين. السبب الأول من شدة ما رأينا، لا يستطيع الواحد أن يأكل شيء، فالطعام تراه بصورة غريبة والواقع أعجب. والأمر الثاني ما أستطيع أن أأكل، فالبلد بهذه الطريقة غريبة جدا. ما لم يرتح حتى ذهب إلى المطبخ في الفندق ورآه، من شدة ما رأى كل واحد، بدأنا مع أول محطة أمنية. لما قرب المغرب الذين معنا من أعضاء البرلمان، مدير بعض الجمعيات، مدرائها، لم يستطيعوا الذهاب إلى بيوتهم، أفطروا معنا لم يستطيعون. قالوا يا إخوان لا ننصح أحد أن يخرج. ونسيت شيئا أذكره، من أول ما نزلنا المطار إلى أي دقيقة وثانية أمنوا لنا فريقا من الجيش يحرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا. البلد غير آمن، حتى لو دخلنا مركز صحي فالجنود واقفين عند البوابات كلهم يطالع. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهم فقدوا الأمن وجياع، فسلبت نعمتين من أعظم النعم، إنها نعمة الأمن ونعمة الغذاء. لك أن تتخيل لما حل المغرب، هؤلاء المسؤولين لم يستطيعون أن يذهبوا لبيوتهم، قالوا البلد لو خرج أي إنسان في الشارع يضرب يقتل، لو كان من كان، حتى يأخذ الأمانة من الشارع كامل. أما نتذكر هذه النعم التي نحن نعيشها؟ أما نحن نعيش في نعمة عظيمة؟ لماذا لا نشكر الله؟ لماذا لا نحافظ على هذه النعمة العظيمة؟ إذن لماذا يسعى بعض الفئام في المجتمع لإشعال الفتن، لإشعال الوباء، لتدمير الأمن في البلد؟ لماذا لا يفكر هؤلاء الناس أننا في بلد آمن مطمئن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان؟ نحن في نعمة والله. تخيلوا يا إخوان، من بعد صلاة، من أذان المغرب إلى الصباح لا يتحرك أحد في تلك البلد، كل شيء يقف، لأن الأمن فقد. وإذا فقد الأمان فلا اطمئنان، فلا اطمئنان يا إخوان. إذن نحن في رمضان، أما نصلي التراويح؟ أما يستطيع بعضنا يذهب يصلي القيام؟ قالوا صلوا هنا، المسجد قريب. قالوا لا ننصحكم أن تخرجون، نريد أن نقدم محاضرة، نريد أن نقدم درس. قالوا في الصباح. قلنا فرصة الآن، الناس تجتمع في التراويح والناس تجتمع. قالوا لا، لا يأتي المسجد إلا من عند المسجد، لا يستطيع أحد يتحرك. يا الله، ما الذي جرى الوباء لهذه البلاد بهذه الطريقة؟ ما الذي أوصلها إلى مثل هذا؟ حتى تدركون الخلاف وأثره، حتى تدركون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حتى تدركون الحرب بين التيارات الدينية وأثر ماذا ينتج، حتى تدركون وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لقد ذهبت الألفة. هل تعلمون أن أرض الصومال تكاد ترجع إلى قبائل واحدة ومجموعات واحدة؟ إذا ما الذي جعلهم يصلون لهذا؟ ما الذي جعلهم يصلون إلى حرب بعضهم مع بعض؟ يتقاتلون، الأمن في البلد غير موجود، لا ترى طريقا ولا ترى بيتا من دورين، البيوت مدمرة والبلد مدمرة. نزلنا إلى ساحة القتال التي تعتبر السوق المركزي في مقديشو، قالوا لو أتيتم قبل 10 أيام والله ما يستطيع أحد أن يأتي لهذا المكان، الحرب كلها بين الحكومة وبين المعارضين في هذا المكان. وفعلا ما ترى نافذة في البلد، نافذة ما تراها. تتخيل تتوقع بتشوف بيت من دورين؟ ما تشوف، بل البنايات الموجودة أصلا مدمرة كلها. أعوذ بالله من هذه الحال. قلنا إذن يا إخوان نصلي في مكاننا، والصباح يبدأ البرنامج الآخر. جاء الصباح وأجد أن الوقت قد ضاق بنا كثيرا في حكاية ما وقع، فسوف أختصر ببعض الإشارات. زرنا مستشفى العيون، وكانت المأساة الكبرى، لا يوجد فيها إلا مستشفى واحد وطبيب صومالي قد كفلته أحد الجهات الخيرية يدرس الطب في السودان، وأتى. فيا أجر من كفل هذا، حتى الآن أصبح طبيبا يعالج. هنيئا لصاحب هذه الحسنات، ربما هو لا يعلم ما وقع لهذا الشخص. فقال لنا أحد الموجودين معنا، ونحن جئنا وكملنا الكفالة لدراسة الدرجة العالية الامتياز الآن، لكن الذي يريد أن أصل به، من الذي كفل هذا الشاب حتى درس؟ وكان طبيب مصري جزاه الله خير، طبيب عيون أيضا، جاء بنفسه من مصر حتى يعالج المرضى. دخلنا غرفة العمليات، يا الله ما تتوقع رأينا، لا يوجد بها مكيف، أرقى درجات التنقية أن تدخل أكرمكم الله بحذاء موجود عندهم بس،
مروحة. وقفت وقد وثقنا هذا، وقفت على الطبيب وهو يجري العملية للعين، فقط بصورة بسيطة في التخدير، والمكان غير مؤهل. والله هذا المسجد، تخيل يجري عملية في مكان مثل هذا، والله أرقى. هذا المسجد يعتبر بالنسبة للمكان لغرفة العمليات لا توجد وجه مقارنة، هذا يعتبر 0.25%، والمسجد 100%. قلت يا دكتور أجريت العملية في هذا المكان؟ قال نعم. وجدنا حول 10 و20 الذين تجرى لهم العملية وينتظرون مواعيدهم، قال كلهم قد أجريت لهم العملية في هذا المكان ونجحت ولله الحمد. سبحان الله. وقفت على الطبيب، أنا شخصيا وقفت على الطبيب، وتخيل الآن منظر أمامي وهو يجري العملية في العين، وهو يجري العملية، والله كانت لنا عبرة. فقط مخدر منطقة العين ويشتغل فيها الطبيب، فيسأل المريض تحس بشيء؟ قال لا. كم تتوقعون الماء البيضة والزرقة تكلف؟ 260 ريال. تحل أزمة إنسان ممكن يصاب بالعمى. يقول الطبيب تنتشر هنا الماء البيضة والزرقاء بسبب تلوث المياه، فالعيون تفسد بسبب أن المياه بهذه الطريقة الموجودة في البلد. دخلنا إلى، تجولنا في مستشفى العيون، فإذا البناية خاوية على عروشها، تحتاج تأثيث وتحتاج وتحتاج. ذهبنا إلى مستشفى مقديشو للأطفال، فيا للعجب أن السرير الواحد، إذا وجد سرير، ورأينا أطباء عبر القارات جزاهم الله خير، وقابلناهم من البلد هذه وغيرها من البلاد، أن الأم تنوم مع طفلها على سرير واحد غير من نوم على كرسي. ماذا يوجد في المستشفى؟ الذباب؟ نعم. الأوساخ؟ نعم. لا شبابيك، وهذا المستشفى الوحيد في البلد. فسألت بعض الأطباء اللي رأيناهم كيف تعالجون؟ قالوا نعالج بتوفيق الله، نعالج بتوفيق الله. أيها الأحبة، ودي أسأل سؤال، أليست الصومال تبع الجامعة العربية؟ فلماذا وصل حالها إلى هذا؟ أليست بلد مسلم؟ لماذا وصل حالها إلى هذا؟ أليس دولة إسلامية؟ لماذا وصل حالها إلى هذا؟ أترك الإجابة لكم. أختصر المشوار إلى يوم العيد نقلة سريعة، فقالوا الإخوان لابد أن نرجع إلى نيروبي لأن لا نستطيع أن نذهب إلى داداب. فاللاجئين يوميا 1500 لاجئ، داداب عشش ومخيمات بسيطة من 22 سنة من أول ما بدأت الحرب، والناس في هذا المخيمات يسكنون، أصبحت هي مقرهم. ذهبنا إلى نيروبي ليلة العيد على أننا ننتظر أن تعلن في نيروبي في كينيا. موقف عجيب، صيام تلك الدول على صيام السعودية وإفطارهم على السعودية. والله المشايخ الذين معنا لم يعلنون للناس أن غدا العيد حتى أعلنت السعودية. كم هذا من الفضل، كم هذه من النعمة لهذه البلد. فقال الإخوان إذا تذهبون إلى الفندق ما دام العيد بكرة 5 في المطار. جاءنا منظر يهز الوجدان هز في كينيا. أول ما جئنا المطار قال الإخوان هنا امرأة تنتظركم. امرأة؟ نعم امرأة. علمت أن هنا عرب فجاءت تسأل عنكم. قلنا خير إن شاء الله. فجاءت امرأة مستورة محجبة لا ترى منها شيئا. فأحد الأخوة يتكلم معها بالإنجليزي فإذا بها امرأة من استراليا، امرأة ما عندك، قالت أتيت من استراليا لنجدة إخواننا في الصومال، امرأة قالت نحن الآن في استراليا مع مجموعة جهزنا الأدوات العلاجية والطبية وجهزنا المواد الغذائية، فقلت آتي لنيروبي لعل لي أجد أحدا يتكفل بس بشحنها، بس امرأة، امرأة يا أحباب تحمل همة أمة ما فكرت أنها بدون محرم وما فكرت في شيء، طلقت كل شيء وأتت وقالت أنا والله ما أتيت إلى هنا. الإخوان الذين معنا فجعوا بالمنظر، امرأة في العشر الأواخر من رمضان تركت راحتها واستقرارها وأتت إلى هذا البلد، قالت أنا لا أستطيع وأتمنى أن أذهب إلى الصومال لكن لا أمن على نفسي، فقلت آتي إلى نيروبي لعلي أطلع على بعض المسلمين أو العرب وأحمل لهم هذه الرسالة التي كفلت أنا بها. يا أمة الله معك أحد؟ قالت لا، معي الله، معي الله. هذه امرأة، فكم من رجال ميتين وكم من رجال لا ترى لهم حراكا. فقلنا نحن نذهب غدا الصباح إن شاء الله إلى دداب، فقالت أذهب معكم، قلنا لا يجوز يا أختي، أنت أتيت بطريقة ما ينبغي لك، والذين يذهبون معنا كلهم رجال. فانكسفت خواطرها وانكسف ألمها، قالت إذن أنتظركم إذا أتيتم من دداب. يا للعجب، لا تزال جلدة، لا تزال في صبرها. جاء الفجر وتحركنا إلى دداب، نزلنا على ذلك المدرج الذي يمثل أمتارا بسيطة، وأول مرة في حياتي أرى طيارة تسير على مدرج أرضي، زفلت بسيط بس اللي نزلت عليه الطيارة فقط، والباقي تنزل تمشي الطيارة على الجلد. رأيتوا مرة طيارة تمشي على جلد أنتم؟ أنا رأيت طيارة تمشي على الجلد حقيقة، وتلف في الجلد وتمشي على هذا. فهي الطيارة اللي كانت تحملنا تحمل 30 راكبا تقريبا، وقالوا علميا أنها آمن من أي طيارة كبيرة. تبرع بها أحد المتبرعين جزاه الله خيرا وتكفل بقيمتها كاملة أن تحملنا وأن ترجعنا. كان معنا وزير السياحة، وكان معنا وزير الدولة، وكان معنا مجموعة من الوزراء. فركبت في سيارة وزير السياحة، كان معي بالسيارة، فلما رأينا الواقعة في البلد في دداب، ما الذي جر البلد إلى هذا؟ فتكلم بكلام كثير، إذ كان يتقن العربية ما شاء الله تبارك الله إتقانا رائعا مبارك. وصلنا إلى دداب يوم العيد والناس تنتظرنا، ولعل بعضكم شاهد الخطبة في قناة الجزيرة التي نقلت. لكن كيف وصلنا لهذا المكان؟ هذا السؤال المحير. من مكان نزول الطائرة إلى هناك ما تصل إلى بشق الأنفس. أما العيد فليس عيد عندهم، أما الثياب فليست ثياب عيد. أسأل الوزير، قال لا يملكون شيئا، الذي عنده شيء يلبس ثوب واحد يمكن يوم العيد أو يلبس أطفاله. أما الذي آلمني في الحقيقة بعدما انتهينا من خطبة الجمعة، خطبة العيد، وركزت فيها على الاهتمام بالعقيدة وعلى الاهتمام بالتوحيد وعلى الاهتمام بالتآلف والاتحاد وعلى الاهتمام بالعلم والارتقاء وأن الواجب عليكم كذا وكذا، بدأنا ننتقل في المخيمات. يا إخوان والله شيء منظر مؤلم جدا، أن المرأة يبين شيئا من صدرها، لا تحب التبرج لكن لا تملك ما يسترها. أما لباس النساء في يوم العيد فهو لباسهم العادي المسكين الذي لا يجد. رأيت نساء تظهر أكتافها وبعضها لا يوجد على رأسها شيء. بكى من معنا، جاءني أحد المصورين وقال، والآخر قال، والله لولا أننا مأمورين أننا نصور والله ما صورنا، والله لولا أننا نوثق والله ما استطعنا. بكى أحد المصورين ونحن في أحد المراكز الصحية، قال لا أستطيع أن أصور طفلا بهذا المنظر، لا أستطيع، لا أتحمل، الكاميرا التي أمسكها تسقط، تسقط الكاميرا وأنا أرى هذا المنظر. قلنا لأحد الإخوان، أما تأمرون النساء بالستر أضعف الإيمان على ما يستر أمورهم؟ قالوا والله يا شيخ لا يملكون، لا يملكون شيء. إني أتكلم عن يوم العيد، أتكلم يا إخوان عن يوم العيد. كم اشتريت لأهلك في يوم العيد؟ كم لبس أبناؤك وبناتك يوم العيد؟ هل تعلم الذي قد وقع أن في يوم العيد لم يجدوا شيئا؟ أيها الأحبة، إن البلد بحاجة إلى علماء، فقد هاجر منها العلماء، بحاجة البلد إلى دعوة إلى الله. في دداب مسكن بعض طلاب العلم قالوا لنا يا ليتكم أتيتم ليلة العيد، فقلتنا لماذا؟ قال يا ليتكم أتيتم ليلة العيد وكنتم معنا بتم. قلنا لماذا؟ قال لا عرفتم قيمة التوحيد الذي عندكم في بلادكم. ليلة العيد ليلة الشعارات المبتدعة والصوفية وغيرها، كلها ليلة العيد. ليلة العيد كلها كانت إحياء لأمور بدعية. قلنا في هذا المكان؟ قالوا نعم في هذا المكان. يا ليتكم أتيتم ليلة العيد. من المسؤول عن هذا؟ في مسك ختام هذا اللقاء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ذهبت إلى أندونيسيا بعدما وقع تسونامي بالضبط، ورأيت كيف قلب الله الأرض بأكملها، ورأيت بأم عيني كيف تحرك هذا البحر ففعل ما فعل. والله رأينا في أرض الصومال قدرة الله. يا أحبتي في الله، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. والجمعيات في هذه البلد وغيرها تستطيع من خلالها أن تخدم إخوانك، لكن أقول رسالة: أنقذوا أنفسكم قبل أن يقع لكم ما وقع لأهل الصومال. أنقذوا أنفسكم لنهتم بأولادنا وتربيتهم، لنهتم بحياتنا وتعليمنا، لنهتم بديننا، ليتكن عندنا غيرة عن هذا الدين، لنحصن أنفسنا ونحصن حياتنا، لنهتم حقيقة بالدعوة إلى الله، لنهتم بالدعوة إلى الله، لنهتم بالدعوة إلى الله. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إننا بحاجة والله. لا أقول تذهب إلى الصومال فربما لا تستطيع وقد لا يوفر لك الأمن ولا الأمان، لكن اذهب لإخوانك المسلمين في أي دولة، لن تنسى التاريخ الذي يسجل لك هذه الصفحات. جرب في عمرك مرة أو مرتين، أنفق، أنفق. ذكرت هذا الكلام لبعض الإخوان من الفضلاء فذهبوا إلى سريلانكا. سريلانكا لم تكلفهم السفرة بأكملها، كل واحد عن طريق بعض الخطوط الرخيصة، لم تكلفهم 3500. ظلوا ما يقرب 5 أيام، صلوا مع المسلمين من إخوانهم، طالعوا واقع إخوانهم المسلمين. أذكر في بنغلاديش رأيت رجل اسمه الشيخ إبراهيم، نسيت العائلة حقيقة، كلام هذا يعني من سنوات طويلة، كنا في رحلة دعوية وكان رجلا طويلا وكان ثريا، والعجيب في هذا الرجل الثري أن يذهب يوزع زكاته بنفسه، اي والله يظل يومين ثلاثة أيام. كان التنقل صعب إذ كانت الفيضانات في ذاك الوقت الذي ذهبنا فيه قد ضربت بأطنابها في بنغلاديش، وكنا نحن أمام ذاك الرجل الكبير شباب، وكانت وسيلة الانتقال غوارب صغيرة جدا، والتنقل حتى نصل للمكان المكان الآخر السيارة في بعض الأماكن لا تستطيع أن تصل، مقطوع الطرقات. فأكرمكم الله جميعا كان هناك حمار، فكان الحمار هو الحمار إيش؟ الوحيد لقزز يعتبر طبعا لقزز يعني ما يوجد غيره لقزز في ذاك المكان. فقلنا جميعا ما يركب عليه إلا من؟ إلا هذا الرجل الكبير في السن الشيخ إبراهيم. فإذا به يركب عليه فتسقط رجليه في الأرض من طوله ما شاء الله. فقلت لمن معنا من الإخوان كيف الواقع؟ قال هذا الرجل يأتينا من أكثر من 7 سنوات سنويا بنفسه يأتي 7 سنوات سنويا يأتي بنفسه يزور الفقراء، يجلس مع المحتاجين، يفطر مع الناس في رمضان، يذهب بهذه الروح وهو رجل كبيرا في السن. إذا جاء الليل مدد رجليه والله، لكن عنده قلب يحمل الهم. إن بعض الناس لترى كيف يخدمون الإسلام. وذكرني هذا في منطقة حقيقة نسيت اسمها الآن، قرب البرتقال، فرأينا رجلا كبيرا في السن عمره في 60 في حول 70. هذا الرجل إذا رأيته احتقرت نفسك أمامه. فقال وهو يتألم ويبكي، قال رحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز. قلنا لماذا؟ إذ زرناهم في مكان في موقع يريد التاجر أن يبيعه، والمسلمين استأجروا منه مثل السوبر ماركت وجعلوه مصلى لهم. يقول طفت الدولة الفلانية حتى يشترونه لنا، لم نجد أحدا يشتريه. فقال رحم الله الشيخ بن باز. قلت لماذا؟ قال أنا من الأشخاص اللي كان الشيخ بن باز رحمه الله يكفلني شخصيا، والله ما عرفنا الأمر إلا بعد وفاته. أنا من الأشخاص اللي كنا درسنا في الجامعة الإسلامية أيام الشيخ بن باز رحمه الله، هذا العالم الذي كان إداريا داعية عالما، قال عنده من يقود هذا الفريق، فإذا تخرجنا سأل عنا من أين، وكان هذا الرجل نسيت والله من أي دولة، أظنه من النيجر أو من أي دولة نسيت حقيقة. قال أتينا عند الشيخ وقال أنت تذهب إلى الدولة الفلانية ونكفلك، وأنت تذهب إلى الدولة الفلانية ونكفلك، والآن أنا لي هنا في هذا المكان قرب البرتقال نحو أكثر من 30 أو 35 سنة. فقلت لا إله إلا الله ما هذا؟ والله يقول ما أحسسنا إلا بعد وفاة الشيخ بن باز رحمه الله، حتى بعد وفاته بكم سنة لا يزال مكتبه يرعانا، إلى أن أغلق الأمر كله بعد وفاته رحمه الله وانقطع عنا هذا الأمر كله. رأيت أحد الدكاترة في جامع كبير أيضا في أوروبا وقد خطبنا فيه الجمعة، فإذا برجل مبارك اسمه الدكتور محمد صالح. من متى هنا؟ قال لا قبل الشيخ جبريل، أظنه من جهة الحبشة أو من قارب ذلك. قلت كم لك يا شيخ؟ قال تقريبا إذا ما نسيت أنا فالعهد علي أنا أكثر من 22 سنة. قال فأنا ممن كفلني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا. والشيخ جبريل الذي يعتبر شيخ المنطقة هذه بأكملها وهو في الفتوى وهو المرجع العلمي في هذه البلد بأكملها، تخيل في شمال الكرة الأرضية، في شمال الكرة الأرضية، قال الشيخ بن باز هو الذي أرسله، وكان الشيخ يأمر طالب العلم الصغير تو متخرج يأمر فيستجيب. وكان الأعجب العجب أن مكتب الشيخ رحمه الله تعالى كان يتابع حوائجنا كاملة، والله يقول ما تأخر علينا مرة راتب، راتب ما مرة تأخر علينا. تخيل. والشيخ رحمه الله جعلنا أيضا نكون نحن المسؤولين عن وفود الحجاج من تلك السنوات، وما عرفنا كل هذا انقطع عنا إلا بعد وفاته رحمه الله. أما يحق لنا أن نبكي بموت أمثال هؤلاء الذين راعوا العالم بأكمله؟ والله يا أخوان، والإنسان يرى أمثال هؤلاء كبار في السن، كلهم عمرهم أقل واحد منهم في الستين، أقل واحد الذي رأيناهم في بعض الدول في الستين، والشيخ رحمه الله تعالى رعى أمثال هؤلاء وكفل أمثال هؤلاء وتابع أمثال هؤلاء وجسد العقيدة والتوحيد في أمثال هؤلاء. هذه يا أحبتي بعض المشاهدات، أنا أعلم أنها لم تضيف لكم أي شيء، لكن لعلي أن أخرج وإياكم بفائدة أن نتألم لواقع المسلمين في هذا الزمن، وأن نبكي على أنفسنا، ثم ليسأل كل إنسان منا نفسه الآن ماذا قدم للإسلام والمسلمين، ماذا قدم للإسلام والمسلمين، ماذا قدم للإسلام والمسلمين. لا تنام وتعرف إلا عليك حق لهذا الدين، عليك حق لهذا الدين، عليك حق لهذا الدين. فاتق الله في دينك، واعلم أنك في بيتك تستطيع أن تنصر الإسلام، وأنت في دولة مباركة فتحت لك مساجدها وفتحت لك خيرها. فأسأل الله أن يديم علي وعليكم الأمن والإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم دعاة في سبيله في كل وقت وزمان. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. أسأله أن يغيث إخواننا في الصومال، قولوا آمين. اللهم أغث إخواننا في الصومال، اللهم أنزل عليهم الخير مدرارا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاكسهم، اللهم أنزل عليهم خير السماء وأخرج لهم خير الأرض، اللهم قيض لهم من يعينهم على دينك، اللهم قيض لهم من يعينهم على دينك، اللهم قيض لهم حكاما صالحين وعلماء مصلحين. اللهم إنا نسألك يا حي قيوم أن تحقن دماءهم وأن تؤلف بين قلوبهم، اللهم اكفهم شرارهم، اللهم اكفهم شرارهم، اللهم اكفهم شرارهم، اللهم اكفهم شر اليهود والنصارى، اللهم اكفهم شر اليهود والنصارى. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم يا مغيث نسألك أن تغيثهم بالتوحيد، اللهم أغثهم بالتوحيد، اللهم أغثهم بالتوحيد. اللهم إنا نسألك يا حي قيوم، اللهم إنا نسألك يا حي قيوم أن تحفظ البوابة الجنوبية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك، أننا نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب أن تصلح أحوال المسلمين في كل بلد. اللهم أدم علينا الأمن والإيماد الإيمان في هذه البلد، اللهم احفظنا من كيد الكائدين وخيانة الخائنين، اللهم احفظ هذه البلد واحفظ علماءها وحكامها. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا هذا الخير العظيم واجعلنا شاكرين، اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لك شاكرين. كتب الله لكم الأجر على جلوسكم وعلى صبركم.